أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وذكر الحديث. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ورواه النسائي عن سمرة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفيلات، أي غير متعطرات. هذه الأحاديث التي جاءت في أنواع من الثياب مذكورة فيها، المقصود منها بيان أن السنة أن يلبس أحسن ثيابه في العيد. ذكرنا بعض أحكام العيد، وهذه من أحكامها أنه يستحب ومن السنة أن يلبس أحسن ثيابه في العيد. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة استبرق تباع في السوق، والاستبرق نوع من الحرير غليظ، والغليظ الديباج، هذا الاستبرق. فعمر اشتراها أو أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشتريها، وقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود. يعني بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي العيد تلبس هذه الثياب في العيد بشكلها أحلى، وللوفود لما يأتيك الوفود، وخاصة إن قد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أناس من ملوك العرب، أناس من عند الفرس أو غيرهم، بيبقوا جايين على منظر عالي، ويقولوا: أنت كمان يا رسول الله تلبس شيئا تضارعهم في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوابه: إنما هذه لباس من لا خلاق له. الخلاق بمعنى النصيب، من لا خلاق له يعني من لا نصيب له في الآخرة. يبقى الذي يلبس هذه الثياب لا خلاق له في الآخرة. لم ينكر عليه أنه يتجمل للعيد أو يتجمل للوفود، إنما أنكر هذه الثياب اللي هي من حرير، إن حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوب حرير. لا، اللي يلبس ثوب الحرير هذا آثم، وهي للكفار في الدنيا، لكن للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. فلذلك بيقول: إن الذي يلبسها في الدنيا هذا الذي لا خلاق له في الآخرة، يعني الذي لا نصيب له يوم القيامة، ولن يدخل الجنة من يلبس هذه الثياب في الدنيا. الحديث فيذكر فيه أنه لبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدبة ديباج. بدبة ديباج، الديباج نوع ثاني من الحرير. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر جبة ثوبا من ديباج، من حرير. فعمر حصل له شيء من الأمر، يعني أنا قلت لك اشتري هذه، قلت لا خلاق له، وبعدين تديني يعني أنا لا خلاق لي في الآخرة، ولا إيه الأمر؟ فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح، مش بعتها لك تلبسها، لا، إما تكسوها بعض نسائك، أو إنك تبعها وتصيب بها بعض حاجتك، كنت محتاجا لشيء من أمور الدنيا، بع هذه. ففيها جواز أن الإنسان يبيع الثياب الحريرية، سواء يلبسها النساء أو غير ذلك، لكن المؤمن لا يلبس هذه الثياب التي حرمتها علينا الشريعة. الغرض من الحديث أن عمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التجمل للعيد. ففيه استحباب أن يتجمل المؤمن للعيد بأفضل الثياب، وكما ذكرنا قبل ذلك
أفضل ما يتجمل به المؤمن ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، وهو القميص أو القفطان، يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس، كان أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام. أفضل الألوان التي يلبسها المؤمن البياض، أفضل الألوان، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، وعلل قال فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. الحديث الآخر قال فإنها من خير ثيابكم. أفضل الثوب أو ألوان الثياب التي يلبسها المسلم الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ما يحملش الدنس، ما يحملش الوسخ، مجرد ما يجي عليه شيء يوسخ الثوب يبان على طول، يبقى هنا الثوب الأبيض مش هيخفي شيئا، فطالما الثوب أبيض زاهي أمامك تعرف أنه الثوب نظيف والثوب طاهر ما فيش دناس عليه. فكان من أفضل الثياب في ذلك أن المؤمن لما يجي يصلي يوسخ الثوب يلاقي الثوب نظيف يطمئن أنه فيش حاجة جاءت عليه. هذا من مزايا الثوب الأبيض. فقال إنها أطهر، إنها أطهر، مش معناه ثوب أطهر من ثوب، ولكن كل ثياب طاهر، لكن إن بدو الطهارة وظاهر الطهارة عليها ظاهر. إن أقل شيء من ماشي في الشارع طرطش عليك مية، الثوب الأسود يمكن ما تاخدش بالك منه، الثوب الأبيض يظهر تماما فيه. يبقى هنا هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أطهر يعني بظاهرها تبدو أنها طاهرة، وإذا تلوثت بشيء سرعان ما يظهر عليها ذلك. إنها أطهر وأطيب وأطيب. الثوب الأبيض بيتوسخ بسرعة، فعلى ذلك مجرد ما شفت عليه وساخة هتقلعه. الثوب اللي لونه حاجة تانية اسود كحلي هيتحمل الوساخة، يقوم شيء ورا شيء وعرق وما يبانش فيه، او يقوم ما يظهرش لما ريحته تظهر، ريحة تظهر قبل اللون عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الثوب الأبيض أطهر وأطيب، إن هتلبسه قليلا وهيتغسل وينظف، مجرد ما يظهر عليه شيء تنظفه وتطيبه. إنها أطهر وأطيب. أيضا قال وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. يبقى هنا إنه من السنة لبس الثياب البيضاء، وأيضا تكفين الميت في الثياب البيضاء، ولا يمنع أن يكون من ضمن الثياب التي يكفن فيها الميت ثوب حبرة، يعني ثوب مخطط أبيض في أسود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى الثياب التي أتي لتكفين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كانت جرد حبرة. طيب هذا للرجال أنه يلبس الثوب الأبيض. طيب النساء، النساء بتلبس الثياب التي لا شهرة فيها ولا زينة فيها، ما تطلعش المرأة بالثوب اللي يلفت الأنظار، لون أحمر، لون ألوان تخلي اللي ماشي ينظر إليها. أيضا ليخرجن وهن تفيلات، تفيلات. يبقى الرجل يستحب له إذا ذهب إلى المجمع الذي يجتمع فيه الناس في عيد أو في صلاة جمعة أنه يتطيب، كذلك في الصلوات المكتوبات يتطيب. المرأة لا، ليس لها ذلك، حتى لا تلفت النظر برائحتها ولا بلون ثيابها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا أرادت أن تذهب للمسجد يلزمها أن تستأذن زوجها، لأنه هنا حين يودي الخطاب للزوج يقول لا تمنع، معناها يمنع إيه إلا لما هي تستأذن، فهي تستأذن زوجها لا تخرج بغير الإذن، وللزوج أن يأذن وأن يمنع بحسب الحاجة، حاجته للمرأة وبحسب نظرته أنه لا مش عايزك تروحي الآن، الطريق فيه فتنة، الطريق فيه كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير للرجال يقول ما تمنعوش أن المرأة من أنها تأتي المسجد، بس بشرط ليخرجن وهن تفيلات، تخرج المرأة تفلة، تفلة يعني غير متطيبة بالطيب، غير وضع، ما تحطش ريحة، ما تحطش زينة، لا تخرج المسجد في ثياب لا تلفت إليها النظر. ولا يشترط أن يكون الثوب أسود، لازم أسود لا، ولكن هذا من أفضل ما تلبسه المرأة، ولكن أي لون من الألوان التي لا تلفت الناس إليها، ثوب تلبسه المرأة لا ينظر إليها، ما فيهاش ألوان مزخرفة، ما فيهاش ألوان فاقعة اللي يمشي ينظر إليها، يبقى هنا ثياب ليست ثياب شهرة، أيضا ثياب تكون ساترة ولا يكون فيها الطيب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأتي إلى المسجد وهي متطيبة، بل أمرها أن ترجع فتغتسل غسلها من الجناب، إذا ذهبت متطيبة ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمرها أن ترجع بيتها تغتسل، يعني تغسل هذه الأثار مع غسلها. من السنة التبكير والمشي إلى صلاة العيد، وفي الرجوع منها المشي أيضا، يعني يستحب أنك تمشي من بيتك لصلاة العيد وكذلك لصلاة الجمعة. وذكرنا الحديث في فضل الجمعة وأن الخطوات التي تمشيها الجمعة خطوات عظيمة جدا، الذي يعرف قدرها يتمنى لو أن بيته شاسع وبعيد عن المسجد بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر، ومن غسل وتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم أتى فصلى ما كتب الله له، ثم جلس فأنصت أو استمع وأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر سنة قيامها، قيامها وصيامها، أجر سنة، هذا الأجر قيام سنة وصيام سنة بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله عز وجل. فالغرض أنه يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير لصلاة الجمعة، على الاغتسال لصلاة الجمعة، على المشي إليها، كذلك صلاة العيد كان من سنته صلى الله عليه وسلم المشي إلى المصلى. وعرفنا أنه ما كانش بيصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج إلى المصلى مكان في الصحراء يجتمع فيه الناس ويصلون، فلم يكن يخرج راكبا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يمشي إلى العيد. فهنا من السنة التبكير والمشي إلى صلاة العيد، يبكر لصلاة العيد بحيث أنه كلما بكر كلما أخذ وقتا طويلا في ذكر الله عز وجل، كان أعظم في ذكر الله سبحانه. اللي بيروح على الصلاة على طول ما بيلحقش يكبر، دخل مع الإمام في الصلاة ولعله ما كبرش خالص، لكن اللي بيروح قبل الصلاة بفترة، لو فرضنا من الفجر توجه لمصلى العيد، أو جلس يمكث إذا كان يصلى في المسجد الذي فيه العيد فجلس يمكث حتى يصلي، فيذكر الله كلما كثر الذكر كلما كثر الأجر له. التبكير يكون بعد الفجر، يعني يدرك صلاة العيد بالخروج بعد الفجر في أي وقت خرج، لكن كلما بكر كان أفضل. في الحديث عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، سنته أنه يخرج ماشيا ويرجع ماشيا صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث علي: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، يعني قبل خروجك لصلاة العيد من السنة أنك تأكل شيئا، ومن السنة أنك تمشي إلى صلاة العيد. وجاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال، كان هذا في صحيح مسلم: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، وكان لا تخطئه صلاة، يعني أبي بن عبد بن كعب، وهو الذي لقبه عمر ولقبه المسلمون بسيد القراء، كان أعظم الصحابة حفظا لكتاب الله عز وجل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي بن كعب. كان يقول أنه رأى رجلا من الناس من المسلمين كان بيته بعيد جدا، أبعد بيت عن المسجد، أبعد بيت في الصحابة عن المسجد، قال: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، كان يعني مع بعد البيت بتاعه ما فيش صلاة فاتت من هذا الرجل الفاضل. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لو تشتري حمارا دابا، لكن في عهدهم تشتري حمارا تأتي به للصلاة بدل ما بيتك بعيد والجو يبقى حر كثيرا، وإنه في بالليل، وبدل ما تمشي لوحدك تكون راكبا. فقال الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ليه؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. نية عظيمة ونية صالحة، يعني هو متوجه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيرجو أن كل خطوة فيها أجر، محتسب كل خطوة فيها أجر، وهو راجع لبيته كذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، يعني أن كل خطواتك اللي أنت رايحها المسجد واللي أنت راجعها إلى بيتك كلها مكتوبة عند الله لا يضيع منها شيء، قد جمع الله لك ذلك كله. فيستحب الخروج للصلاة أن يمشي العبد ما لم يشق عليه ذلك. صلاة العيد يستحب أنه يذهب من مكان ويرجع من مكان آخر من طريق آخر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وفي رواية أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. كان سنته كده، هو رايح لصلاة العيد يمشي من شارع يصل فيه للمكان المصلى، هو راجع يمشي من مكان آخر عليه الصلاة والسلام. الأرض تشهد للذاهب للصلاة، وانت رايح الأرض تشهد لك، فيحب أن يكسر ذلك، يروح من مكان ويرجع من مكان آخر. الحاجة الثانية مقابلة العدد الأكبر من المسلمين، وهو ماشي من هذا الطريق حيقابل أهل الطريق، سلم عليهم وادعو لهم صلى الله عليه وسلم، وراجع حيرجع من الطريق الثاني حيقابل ناس ثانيين يسلم عليهم وادعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت سنته ذلك عليه الصلاة والسلام. يستحب التبكير كما ذكرنا لصلاة العيد، أما للإمام فهو آخر من يخرج، آخر من يخرج. يقول أبو سعيد الخدري، وهذا رواه مسلم رواه البخاري ومسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة. لاحظ من الترتيب اللي مذكور في الحديث، يخرج المصلى أول حاجة الصلاة، معناه أنه ما عادش فترة طويلة هنالك صلوات الله وسلامه عليه، لكن المستحب للمسلمين أن يمكثوا فترة طويلة للإكثار من التكبير. أما الإمام فهو آخر من يخرج عليهم كما هو الحال في صلاة الجمعة. يقول فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، فيقوم مقابل الناس يعني بعد ما خلص الصلاة يقوم للناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. يبقى سنة الخطبة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام يعظ الناس ويوصي الناس في خطبته، ثم يأمرهم إذا كان حيطلع جيش ولا شيء أيقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء ثم يأمر به ثم ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر من يخرج على الناس، طبعا يصلي هو الفجر في مسجده في يوم العيد عليه الصلاة والسلام، يرجع من مسجده إلى بيته إذا كان سيغتسل لصلاة العيد أو غير ذلك، أو أنه يطعم قبل صلاة العيد ثم يتوجه إلى مصلى العيد صلوات الله وسلامه عليه. في الطريق يسلم على الناس صلوات الله وسلامه عليه وهو ذاهب، أشياء تعطل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل إلى مصلى العيد فأول ما يصل بيكون وقت الصلاة جاء فيصلي بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان هذه أيضا عادته في صلاة الجمعة، أنه مجرد ما يدخل المسجد يلقى المنبر ويخطب الناس صلوات الله وسلامه، يجلس على المنبر، ما ثبتش أنه دخل المسجد وجلس وصلى تحية المسجد وجلس فترة لكن هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، يجوز الإمام يجي مبكرا في صلاة العيد ولا في صلاة الجمعة، هذا كله جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانشغاله أو أنه هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فعله أفضل الأفعال. طبعا لو كان يخرج لصلاة الجمعة مثلا قبل الصلاة بساعتين بثلاث ساعات، لو قعد من الفجر في المسجد لغاية صلاة الجمعة لشق على الأئمة بعده عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الذي هو أفضل ويفعل المفضول ويكون في حقه أفضل صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يشرع لنا عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي بسنته عليه الصلاة والسلام ونفعل ما فعل ولا نقع في حرج من ذلك. يعني لو تخيلت الناس الآن لو إنه قلنا السنة للإمام والمأموم في صلاة الجمعة يبكر من أول ساعة، والإمام يبكر من أول ساعة وقعد فيه مش هيعرف يحضر الخطبة، لو إنه عرف يحضرها مرة واثنين مئة مرة مش هيعرف، ده الإمام مجرد ما بيقعد بيتلمع عليه الناس واللي عنده سؤال واللي عنده مش عارف إيه واللي عنده مشكلة يبقى ما هتبقى في خطب جمعة، هيطلع يحكي لهم حدوتة في الخطبة ولا يقول لهم أي حاجة لأنه ما عندوش وقت يحضر الخطبة بتاعت الجمعة. لكن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شيء إنه يخرج الإمام آخر، فلا يعاب الإمام ولا يقال الإمام أنت آخر واحد جاي كل الناس جاية بدري وأنت آخر واحد جاي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيطمئن الإمام ولا يحرجه أحد بسؤال سخيف ولا بتوجيه ما لوش معنى. وما أكثر ذلك، وما أكثر ذلك إن كثير من المصلين، ومن كنت كمان مش حد غريب ولا غير، فأنت أما تسأله يعني كل واحد يخطر على باله سؤال كده من غير ما يفكر يسأله. لذلك ما أحبش الأسئلة وبمنع الأسئلة خالص، وعاملين لجنة الأسئلة جوه علشان تدخل تقول اللي أنت عايز تقوله، هو يسمع لك براحتك ويجاوبك على اللي انت عايزه. لكن الأسئلة كده اللي هي اعتباطا كده بعد الدرس، تلاقي واحد جاي يجي في دماغه طق في دماغه سؤال كده هو مش فاهم اللي بيقوله، وبعدين يجي يقول لك انت قلت كذا وكلام. زي الفجر النهاردة أحد إخواننا الطيبين منكم جاي وطالع حافي في الشارع، أنا بعد الفجر يا جماعة عندي عيادة عندي شغل، أطلع أشتغل وأطلع روحش أنام، فيطلع ليه توقف، ليه توقفني، ليه توقف تسألني وأنا رايح لعملي هشتغل ساعة ولا ساعتين بعد فجر، لا وقفني وطلع لي حافي مسجد يا شيخ يا شيخ. وده من سوء الأدب إنك تنادي على حد أكبر منك سنا، لا اوصل جنبه وكلمه، إنما تناديه بعد ما وصل نص الشارع يا شيخ تعالى عشان أسألك. طيب جيت له وسألني، إيه السؤال بقى اللي بيسأله أخونا الطيب ده؟ ها يسأل أنت قلت في الفجر إنه يعني ما يستحبش الصدقة بجميع المال. آه حصل. طيب وواحد بتقول سبق درهم 100,000 درهم. حصل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل اللي عنده درهمين صدق بدرهم، وانت بتقول ما يجوز تصدق بكل المال. قول لي ده فكر في السؤال ولا هل ده تصدق بكل المال؟ عنده درهمين صدق بدرهم، صدق بكل المال. طيب فرضنا تصدق بكل المال، لو فرضنا هذا الشيء، الدرهم هيعرف يشتغل ويجيبه ولا ما يعرفش؟ انت في جيبك جنيه ورحت تعطيه الفقير، هتروح تشتغل شيال اي شو هتجيب الجنيه. لكن ال 100,000 درهم هتعرف تجيبهم لو تصدقت بيهم؟ هتجيبهم فين؟ انت محوشهم بقالك قد ايه؟ فكر قبل ما تسال، فكر، بلاش التسرع. وانه مجرد ما لقيت شيخ قدامك يبقى لازم تسال الشيخ سؤال، اي حاجه تسالها واي كلام تقول. برضو ننبه بالمرة كده إن أحيانا بعض إخواننا يعني بيتسرع في التهور في الإجابة أو الاعتراض، زي ما إخواننا مثلا يصلوا في الدور الثاني وفي عمويد موجودة قدام، وبعدين البعض يقول لا ما يدوس حرام ارجعوا. لا مش حرام يا سيدي، ما حدش بقى الحرام الصلاة من العمدة، قالوا الكراهة. فرق بين الكراهة والحرمة، الحرمة إذا تعرضت لعبادة تبطله، لكن مش حرام، لا يكره ذلك. لكن المسجد ضيق، ما انتم شايفين المسجد عرضه قد ايه، اللي هيقف هيقف فين؟ طيب اذا انتوا عملتوا صف في نص الجامع، طبعا انا عارف بيعمل في نص الجامع ليه، عشان المراوح، بيعمل الصف الاول في نص الجامع عشان المراوح، حقك ماشي عشان المراوح. لكن اذا كانت الدنيا زحمه وانت بمزاجك كده عشان المروحة خدت الصف كله نص الجامع وافتحته، الصف الثاني هيجي فين؟ اذا جه قدامك بقى هم الصف الاول، راح عليك انت الصف الاول، ما بقاش عشان الفتوى بتاعتك وعشان تفكيرك انت، ضاع منك الصف الاول بقى هو اللي في الصف الاول. يبقى هنا لا والله اذا كنت عارف مش هيجي صف تاني ماشي اقف في نص المسجد، لكن عارف في صلاه الترويح هيتملى المسجد، ما فيش معنى انك ترجع الصف الاول، ارجعوا خليكم في النص وبعدين غيركم ما يلاقوش مكان الا انهم يطلعوا قدامكم فيه. الامر الثاني هنا الإمام، احنا عاملين بروز للأمام عشان الإمام أمام المصلين، فالصف الثاني البروز اللي تحت في الصف الأول أكثر من الصف الثاني، فوق طالعين حوالي 30 سنتي بالشكمة اللي فوق، هنا طالعين حوالي متر بيها، فهنا الإمام قدام الناس. لكن فرضنا أن الإمام مش أمام الناس ومع ازدحام المسجد وقفوا في هذا الشيء، الصلاة صحيحة وليست باطلة. لو ان الامام الناس صلوا في الشارع والشارع ازدحم في الخلف ما فيش مكان الا في الامام، مش هنقول للامام يطلع صلي في الشارع عشان تبقى انت، لا يصلي الناس بحسب ما يتيسر له. فاذا تقدم الصف للحاجه وللضروره من باب اولى فالصلاه صحيحه ما هيش باطل، علشان الإخوة اللي بيوجعوا دماغنا كل شوية ويفتوا فوق وتبقى دوشة مجلس فتوى بقى في الدور الثاني، يا جماعة حرام ما يجوز الصلاة بين الصفوف، التقدم على الإمام وهو مش فاهم حاجة خالص. يا ريت يعني إيه رويدا رويدا، النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك على رسلك، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بلاش الاندفاع، بلاش التهور، والله ما بلاقيش الاندفاع والتهور لأخرته شر. كم من إخواننا اللي شفناهم في المسجد هنا عندهم شيء من الاندفاع والتهور، والآخر لأنهم سابوا المسجد ولا راح يسرق ولا راح مش عارف يعمل إيه وبطلوا لها، بعد ما كانوا يعني واحد منهم في يوم باليوم هنا وفي جنازة وراح على واحد من اللي في الجنازة انتقي الله وحرم عليك وما تعملش كذا، وعمل لنا دوشة قبل الصلاة، اضطريت أصالح الراجل حقك عليه، قال شوف بيعملوا إيه، هو في يوم من الأيام ساب المسجد وبقينا إحنا نصلي وهو في الشارع يتفرج علينا ما بيصليش. تشدد وحش يا جماعة، تشدد وحش يا جماعة. يعني أدي الآن أخذنا إيه من إخواننا بتوع سينا الإرهابيين في سين، أدي الإرهابيين كانوا ناس مرتاحين وكانوا ناس بيصلوا وبعدين دماغهم طقت وصلوا دخلوا في التكفير، في التكفير وقتلوا 16 واحد من الجنود. ايه ذنبهم؟ ايه ذنبهم؟ عيالنا عيال المسلمين بيدافعوا عن الحدود يتقتلوا بدعوى انهم كفار. الان ادي حرب بقت لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت تعالى جهيمان ومن كان معه في الحرم 78 احداث الحرم، ما هو كانوا ناس على علم وكانوا حافظين للقران وحافظين للبخاري ومسلم، ودات الشيطان ضحك عليهم وشافوا رؤيا منامية بزعمهم ان هم المهدي وان هم مش عارف، وقاموا باحداث الحرم الفتنه اللي قلبت الدنيا على الاسلام وعلى المسلمين. ايه اللي خلاهم؟ ليه ليه المؤمن دايما انه يفكر؟ طيش الشباب لا ملوش معنى في دين الله عز وجل، طيش غلط. لكن اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو إن هؤلاء رجعوا المشايخ أيامها كان شيخ ابن باز وغيرهم من الناس الكبار كانوا أرشدوهم ودلوهم، ولكن أعجبتهم عقولهم فإذا بهم يعملوا الأحداث ويدخلوا في الحرم سلاح ويعمل لغاية ما حصلت أحداث 78 بتاعة الحرم، صلى الله العفو والعافية. لذلك بنحذر دايما الشباب، بلاش الطيش، بلاش الاندفاع، مش كونك قريت كتاب بقيت عالم العلماء، لا، لكن اقرأ. احنا طلبة علم كلنا بنتعلم، تقرأ كتاب، تقرأ 20 كتاب، تقرأ طلبة علم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه راجل كان من مجتهدين في هذا العصر اللي احنا فيه رحمة الله عليه، وكان يسألوه أسئلة وهو جالس في الدرس بتاعه يجاوب، ويسألوه أحيانا أسئلة يقول اصبروا نسأل إخواننا طلاب العلم. شيخ ابن باز، شيخ ابن باز يقول نسأل إخواننا طلاب العلم، اصبر نسأل. فليه أنت ما تقولش تسأل إخوانك طلاب العلم ولا تسأل أهل العلم؟ ليه تندفع بالجواب وهذا حلال وهذا حرام؟ وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما تبقاش جريء، ما تبقى. الإمام الشافعي كان يخاف يقول كلمة حرام، كان كثيرا ما يقول أكره كذا أكره كذا واقصد بها الحرام، يخاف من هذه الآية. وإنت بتبقى جريء على إن حرام الوقفة بين الصفوف، حرام مش عارف إيه، حرام حرام، لا لا لا، ما يبقاش كل حاجة حرام في حرام. ولكن اسألوا وتعلموا المسائل المختلف فيها، نراعي الخلاف اللي مولود في المسائل، ومش كل واحد مننا هيبقى إمام ولا كل واحد يبقى مفتي، ولا إن لما ننصحكم بنصيحة في الدرس يطلع أحد الإخوة يقول لا الشيخ ما يقصدش، الشيخ تأدبا بيقول هذا شيء بس الأمر كأنه هو بيشرح اللي أنا أقصده فيه. لا، اللي أنا أقصده واضح، وأنا بجيب معايا كتاب بغش منه بقول اللي أنا عايزه، وما أقولش من دماغي حاجة، بجيب معايا كتاب. تعلموا أنك لما تتكلم ترجع لكتب أهل العلم، قال أهل العلم كذا. عندكم مكتبة عامرة ما شاء الله فوق في المسجد، محدش بيدخل يقرأ فيها حاجة، مليانة كل الكتب تقريبا موجودة. ويجي اللي يسأل مش عارف عايز تفسير كذا، ما تطلع كلف نفسك، اطلع المكتبة اقرأ تفسير الآية اللي انت عايزها في المكتبة، يدل لك الرجل في المكتبة فين المكان بتاعها تقرأ. بقى البحث سهل والاطلاع سهل، بس أحيانا عندنا الكسل العلمي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.